أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في مبحث القياس وبابه التعرض إلى أحكام القياس الاستثنائي، وقد عرفنا أن القياس الاستثنائي هو الذي تذكر النتيجة في مقدماته بمادتها وهيئتها، بخلاف ذكر النتيجة في القياس الاقتراني، فإنها تذكر في المقدمات لوضوح أن كل نتيجة لما كانت متفرعة عن مقدماتها فلا بد لها انحفاظ ووجود في تلك المقدمات، إلا أن هذه النتيجة تارة تكون مذكورة بالصراحة أي بمادتها وهيئتها، فيكون محمول النتيجة ثابتا لموضوع النتيجة في المقدمات، وتارة تكون مذكورة بالإجمال أي بمادتها لا بهيئتها. فالقياس الاستثنائي هو الذي تذكر فيه النتيجة بمادتها وهيئتها، أو تذكر بالصراحة، اختلاف في التعبير والمعنى واحد، وإنما سمي استثنائيا لأنه يشتمل على أداة الاستثناء لكن، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة فلا مشاحة في ذلك. ثم إن القياس الاستثنائي يتركب من مقدمتين، ولا يمكن أن يتركب من مقدمة واحدة كما لا يخفى. ليش؟ إذ الفرض أن نتيجة هذا القياس تذكر بالصراحة بمادتها وهيئتها، فلو كان مركبا أو لو كان عبارة عن مقدمة واحدة لكانت هذه المقدمة هي نفس النتيجة، ولذلك فهو مركب من مقدمتين، غاية ما في الأمر أن مقدمتيه يجب أن تكون إحداهما حملية والأخرى شرطية، بخلاف القياس الاقتراني فقد تكون مقدمتاه حمليتين وشرطيتين متصلتين ومنفصلتين ومختلفتين، وقد تكون حملية وشرطية إلى آخره. أما القياس الاستثنائي فهو دائما مركب من مقدمة حملية وأخرى تكون شرطية، ولذلك لم تكن حاجة إلى تقسيمه إلى ما يكون من حملي وما يكون من شرطي، فلذلك انقسم القياس الاقتراني إلى حملي وشرطي، وأما القياس الاستثنائي فلم ينقسم إليهما إذ ليس له إلا مورد واحد. أما الحملية فهي القضية التي تعبر عن نفس النتيجة وتدخل عليها أداة الاستثناء، وأما الشرطية فقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. يقع الكلام أولا في القياس الاستثنائي الذي تكون إحدى مقدمتيه شرطية، كما يقال مثلا لو كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا لكان معصوما، ولكنه نبي فيكون معصوما، أو لكنه ليس معصوما فيكون نبيا، ولكنه ليس معصوما فلا يكون نبيا. طيب التفت، قد عرفنا أن القضية الشرطية المتصلة هي التي تتركب من طرفين هما قضيتان في الأصل، هما المقدم والتالي، وهذه القضية قد تكون لزومية إذا كان هناك تلازم بين المقدم والتالي، بأن كان المقدم علة لحصول التالي، وقد تكون قضية اتفاقية لا تعبر عن تلازم بين الطرفين سوى أنهما اتفق تصاحبهما في الخارج. يقع الكلام في القضية المتصلة اللزومية،
فتقول لو كان المقدم موجودا لكان التالي موجودا،
وذلك لأن المقدم إذا كان علة لحصول التالي فكلما وجد المقدم فقد وجدت العلة، ووجود العلة يستلزم وجود معلولها لأن المعلول لا يتخلف عن علته. ومن هنا فنحن أمام صور أربع
في مقام الاحتمال. الاحتمال الأول أن نفترض وجود المقدم. الاحتمال الثاني أن نفترض انتفاءه. الاحتمال الثالث أن نفترض وجود التالي. والاحتمال الرابع أن نفترض انتفاء ذلك.
وقد عرفنا أن المقدم في القضية اللزومية هو ما يكون علة وسببا لوجود التالي، فالمقدم ملزوم،
الملزوم هو العلة، والتالي لازم يعني علة.
ومن هنا يعلم أن صورتين من هذه الأربع فقط هي التي تنتج، وصورتان لا تدلان على ضرورة الإنتاج. ليش؟ أما إذا فرضنا وجود المقدم فنحن حقيقة نفترض وجود العلة، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول، فإذا فرضنا وجود المقدم صح لنا أن ننتقل من هذا المعلوم التصديقي إلى معرفة مجهول تصديقي، فنستفيد أن التالي موجود كذلك. ولذلك قالوا استثناء المقدم ينتج التالي. ما معنى استثناء المقدم؟ التفت حتى لا تشتبه، ليس المراد من الاستثناء هنا معناه النحوي أي إخراج المقدم، لأن هذا بمعنى نفي المقدم حينئذ، بل المراد من استثناء المقدم يعني دخول أداة الاستثناء على المقدم، كما تقول لو كان المقدم موجودا لكان التالي موجود. شوف ما يقع بعد الاستثناء، لكن المقدم موجود فالتالي موجود. والوجه في إنتاجية هذا القياس هو أن المقدم علة للتالي، ووجود العلة يستلزم وجود معلولها لأن المعلول لا يتخلف عن علته، وإلا لم يكن معلولا هذا خلف. واضح واضح يا إخوان المسألة؟ طبعا فمرادنا من أن استثناء المقدم ينتج التالي يعني دخول أداة الاستثناء على المقدم يستلزم وجود التالي، لأن دخول أداة الاستثناء نتحدث عن لكن، ولكن تقتضي ثبوت ما بعدها. طيب الاحتمال الثاني قال انتفاء المقدم، وانتفاء المقدم حينئذ يعني انتفاء العلة، ولكن انتفاء العلة لا يستلزم انتفاء المعلول، لاحتمال أن يكون للمعلول علة أخرى غير تلك العلة التي انتفت، فيكون موجودا بوجود علته الأخرى. ولذلك استثناء يعني انتفاء المقدم، استثناء نقيض المقدم، لأن المقدم تمام نفي المقدم يعني فرض نقيضه، تمام، فدخول أداة الاستثناء على نقيض المقدم لا تدل لا على وجود التالي ولا على نفيه. واضح؟ إذن فهذه صورة غير منتجة. الاحتمال الثالث أن نفترض وجود التالي، يعني أن نفترض وجود المعلول، ووجود المعلول وإن كان يكشف عقلا عن ضرورة وجود علة أوجدت استحالة وجود المعلول من دون علة، إلا أنه لا يكشف عن أن الذي أوجده هو هذه العلة بعينها، يعني وجود اللازم يكشف عن وجود ملزوم ولا يكشف عن وجود الملزوم، يعني يكشف عن وجود عن ضرورة وجود علة قد أوجدت ولا يكشف عن ضرورة وجود هذه العلة، هذا هو مرادنا من الملزوم. تمام؟ فوجود التالي يعني وجود المعلول، ووجود المعلول لا يستلزم وجود هذه العلة بعينها، الاحتمال أن يكون له علة أخرى تكون تلك العلة هي التي أوجدت، ولا يكشف عن انتفاء العلة الاحتمال أن يكون موجودا بهذه العلة.
ولذلك قالوا استثناء التالي لا ينتج المقدم.
شو يعني استثناء التالي؟ يعني دخول أداة الاستثناء على التالي، يعني وجود التالي لا يوجب وجودا المقدم.
بقي عندنا الاحتمال الرابع وهو انتفاء التالي. ومعنى انتفاء التالي أن ينتفي المعلول. وعند انتفاء المعلول التفت، حتى لو كان له أكثر من علة فهو يكشف عن انتفاء كل ما يمكن أن يكون علة لا، إذ لو كان ثمة علة واحدة وجدت فيجب أن يكون المعلول موجودا لاستحالة تخلفه عنه، ولكننا قد فرضنا المعلول منتفيا. فانتفاء المعلول يوجب انتفاء كل ما هو علة لا،
وإذا كان كل ما هو علة لا منتفيا فهذه العلة بعينها منتفية وتلك العلة بعينها منتفية، فصار نفي التالي موجبا لنفي المقدم.
ومعنى نفي التالي هو فرض نقيضي، ولذلك نقول استثناء نقيض التالي، يعني دخول الاستثناء لا على التالي بل على النقيض التالي، يعني فرض وجود نقيض التالي، وهذا رفع لنفس التالي لأن نقيض كل شيء رفعه. فصارت الصور المنتجة في القياس الاستثنائي المركب من شرط من متصلة وحولية صورتين، صارت هذه الصور المنتجة صورتين، استثناء نفس المقدم عين المقدم، يعني فرض وجود نفس المقدم ينتج عين التالي، وفرض انتفاء التالي يعني استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، واستثناء المقدم ينتج عين التالي.
ومرادنا من الانتاج، التفت، مرادنا من الانتاج يعني ما ينتج على نحو اللزوم بأن لا يحصل تخلف في النتيجة مهما اختلفت المادة. وإلا في بعض الأحيان إذا كان المقدم، إذا كان التالي لازما مساويا للمقدم
فوجود واحد ما يكشف عن وجود الآخر، وانتفاء ويكشف عن الانتفاء،
يعني الصور الأربع كلها تكون منتجة
ولكن إنتاجها حينئذ بسبب خصوصية في المادة، وهي أن ما فرضناه تاليا كان لازما مساويا، كما إذا فرضنا أن معلولا ما ليس له إلا علة واحدة توجده، فوجود العلة يكشف عن وجود المعلول، وانتفاؤه يكشف عن انتفائه، ووجود المعلول يكشف عن وجود علته، وانتفاؤه يعبر عن انتفائه، ولكن هذا لخصوصية هي كون اللازم مساويا. وما نبحث عنه من صور الإنتاج هو ما يكون منتجا على كل تقدير، سواء كان المعلول لازما مساويا أو كان لازما أعم. ولذلك انحصرت هذه الصور. نعم في بعض الأحيان في بعض الاستدلالات إذا تمكنت أن تثبت أن المعلول لازم مساو للعلة لك أن تستعمل تلك أو هاتين الصورتين الأخريين فتنتجه.
على كل حال وقد ظهر من ذلك أن إنتاج هذا القياس كان قائما على افتراض الربط اللزومي العلي بين المقدم والتالي. كيف كنا نستفيد الإنتاج أو عدمه؟ كنا نستفيده بأن المقدم علة للتالي،
وجود العلة يستلزم وجود معلول،
وأن التالي معلول للمقدم، وانتفاء المعلول يكشف عن انتفاء علته. فأصل استفادة النتيجة كان قائما على افتراض أن يكون هناك ترابط علي بين المقدم والتالي،
وهذا الترابط العلي إنما يتحقق في القضية المتصلة اللزومية. ومن ثم يعلم أن القضية الاتفاقية لا تجري في القياس الاستثنائي لأنها لا تعبر عن هذا الترابط العلي، فلا يكون وجود المقدم سببا في وجود التالي لعدم عليته بالنسبة إليه. ومن هنا نستطيع أن نضيف هذا الشرط فنقول إن من شروط القضية المتصلة أن تكون لزومية. هذا تمام الكلام. في القياس الاستثنائي المركب من متصلة وحملية. طبعا الحملية ما هي؟ هي القضية التي تدخل فيها أداة الاستثناء على النتيجة المصرح بها أو على نقيض تلك النتيجة. يقع الكلام في القياس الاستثنائي الذي تكون إحدى مقدمتي قضية منفصلة، ولكن هذه القضية المنفصلة لابد من تفصيلها بحسب أقسامها، لأن القضية المنفصلة إما حقيقية وإما مانعة جام وإما مانعة كل، كما يقال مثلا إما أن يكون إما أن يكون هذا الشيء ألفا أو باء، ثم تقول في القضية الحملية ولكنه ألف أو لكنه باء أو لكنه ليس بألف أو لكنه ليس بباء. ولنفترض الآن أن هذه القضية قبل ذلك، إذن فعندنا احتمالات، عند احتمالات أربع في مقام التصور بدوا، عند الاحتمالات أربع، ما هي؟ أن نفرض وجود الطرف الأول، الثاني أن نفرض انتفاء الطرف الأول، الثالث أن نفترض وأن نحتمل وجود الطرف الثاني، والاحتمال الرابع أن نفترض انتفاء ذلك الطرف الثاني. والكلام أولا فيما إذا كانت القضية حقيقية. إذا كانت القضية حقيقية فهي تدل على تنافيهما في الصدق وعلى تنافيهما وين؟ في الكذب، فلا يصدقان معا ولا يكذبان معا، وحينئذ تكون هذه الصور الأربع كلها منتجة. ليش؟ لأنه إذا وجد الأول وهو بحيث لا يمكن أن يجتمع مع الثاني بحسب الفرق فقد ارتفع الثاني، فيمكننا أن نتمسك بوجود الأول ليكون معلوما تصديقيا يوصل إلى مجهول تصديقي هو معرفتنا بانتفاء الثاني، فإذا وجد الأول انتفى الثاني لاستحالة، لأن التنافي بينهما في الصدق وفي الكذب فلا يجتمعان، فوجود الأول يستوجب انعداما الثاني، فيكون فرض وجود الأول موجبا لانتفاء الثاني، وكذا انتفاء الأول، لأنك إذا علمت بانتفاء الأول يعني بانعدامه وأنت تعلم بأنهما لا يتنافيان في الكذب يعني لا يخلو الواقع من أحدهما، فإذا عدم أحدهما فلا بد أن الآخر موجود، فانتفاء الأول يكشف حينئذ عن وجود الثاني، وكذلك وجود الثاني يكشف عن الانعدام الأول، وإلا لاجتمعا ولكنهما يتنافيان في الصدق لا يصدقان معا، فوجود الثاني يكشف عن انعدام الأول، وانتفاء الثاني يعني انعدامه، وأنت تعلم أنهما متنافيان في الكذب يعني لا يكذبان معا، وقد كذب أحدهما فلا بد أن يصدق الآخر وصدقه يعني وجوده، فانتفاء الثاني يكشف عن وجود الأول. فإذا كانت القضية حقيقية فهي تفيد في صورها الأربع، وأما إذا كانت القضية مانعة جمع فهي غاية ما تدل عليه تنافيهما في الصدق ولا تدل على تنافيهما في الكذب يعني لا مانع من أن يكذبا معا، فتنتج صورتان، وإذا كانت مانعة خلو فتنتج أيضا صورتان هما الصورتان الأخريان. طيب أما إذا كانت مانعة جمع فنقول وجود الأول بلا شك يكشف عن انتفاء الثاني، لأنه لو وجد الثاني أيضا لاجتمع وهي مانعة جمع، ولكن انتفاء الأول لا يستلزم وجود الثاني ولا انتفاءه. ليش؟ لأن انتفاء الأول يعني انعدامه، وهذا لا ينافي انعدام الثاني، إذ يمكن أن يخلو الواقع منهما معا، لأن هذه القضية أقصى ما تدل عليه أنهما لا يجتمعان، ولكن يمكن أن يرتفعا مثل الضدين، ينعدم البياض ولا مانع من أن ينعدم معه السواد، ف فهذه الصورة لا تنتج.
طيب وجود الثاني قال يكشف عن انعدام الأول بلا شك، إذ لو كان الأول موجودا مع وجود الثاني لاجتمع وهي مانعة جمع
فتنتج.
فما ينتج إذن هو في مانعة الجمع هو وجود أحد الطرفين يكشف عن انعدام الآخر. طيب انتفاء الثاني قال لا يستلزم وجودا الأول ولا انعدامه، لأنها لا تدل على امتناع على عدم خلو الواقع منهما، فقد يخلو الواقع عنهما.
طيب
فدلنا أن إذا كانت القضية مانعة جمع فوجود أحد الطرفين يكشف عن انعدام الآخر. الآن إذا كانت مانعة جمع بالعكس، انعدام أحد الطرفين يكشف عن وجود الآخر ووجوده لا يكشف عن انعدامه. خلينا نبلش. إذا فرضنا وجود الأول، شو يعني مانعة خلو؟ يعني لا يخلو الواقع منهما وإن كانا قد يجتمعان. طيب فوجود الأول لا يستلزم انعدام الثاني، قد يجتمعان، وهي لا تقتضي الامتناع بينهما في الجمع، هي تقتضي امتناع الخلو عنهما. طيب لكن انتفاء الأول يعني انعدامه، لا بد يكشف عن وجود الثاني، إذ لو كان معدوما أيضا لخلى الواقع عنهما معا، فلا يتنافيان في الكذب وهما متنافيان فيه. فبالجملة انعدام أحد الطرفين يكشف عن وجود الآخر، هذا وين؟ هذا في مانعة الخلو. ووجود أحد الطرفين يكشف عن انعدام الآخر، هذا في مانعة الجمع. وفي الحقيقية تصدق الأربعة لأنها عبارة عن مانعة جمع ومانعة خلو في آن واحد. بقي عندنا مسألة وقد ذكرها الشيخ مظفر مفصلا ونحن فقط نشير إليها إشارة هنا. دائما تستطيع أن تحول القضية المنفصلة إلى قضية متصلة على حسب نوع القضية. إن كانت القضية مانعة، إن كانت القضية حقيقية، فلك أن تقول كلما وجد أحد الطرفين انتفى آخر، وكلما انتفى أحد الطرفين وجد الآخر، فتصدق عندك أربع قضايا متصلة. كلما وجد الأول انتفى الثاني، كلما وجد الثاني انتفى الأول، كلما انتفى الأول وجد الثاني، وكلما انتفى الثاني وجد في مانعة الجمع. هي شو يعني؟ هي مانعة جمع لا يجتمع، يعني كلما وجد أحدهما فقد انعدم الآخر، فتصدق قضيتان كلما وجد الأول وجد انتفى الثاني، وكلما وجد الثاني انتفى الأول، ولا يصدق كلما انتفى أحدهما فقد وجد الآخر. واضح. في مانعة الخلو كلما انتفى أحدهما وجد الآخر، ولا يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر إلى آخره. واضح أصلا هذا بالتأمل. طبعا وقد ظهر هنا أيضا أن استفادة النتيجة وأن إنتاج هذا القياس قائم على كونها عنادية، لأن أصل هذا الإنتاج كان قائما على أساس أن هناك تنافيا بحيث لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع، وهذا إنما يحصل في العنادية. أما الاتفاقية فهي تدل على عدم تنافي، على عدم وقوع هذا التنافي، ولكن العقل لا يأبى أن يقع خارجا، أو تدل على أنهما لم يجتمعا مثلا، ولكن لا تدل على امتناع الاجتماع، فلا يمكن أن تتمسك بصدق أحدهما على كذب الآخر وهكذا. هذا تمام الكلام في القياس الاستثنائي، وبه يتم الكلام في باب القياس. بقي عندنا التنبيه على مسألة وهي ما يسمى بقياس الخلف، وقد طبقناه مرارا وتكرارا عند استعمالنا للأشكال وعند استفادتنا للعكوس. أراد الشارح أن ينبه على أن هذا القياس، قياس الخلف، هو من نوع القياس الاستثنائي وليس من نوع القياس الاقتراني. وبعبارة أخرى قياس الخلف هو عبارة عن مجموع قياسين حقيقة، أحدهما اقتراني والآخر استثنائي. قبل أن نبين هذين القياسين قد عرفنا أن قياس الخلف هو أن تأخذ نقيض المدعى ثم تركب منه مع المقدمات المفروضة الصدق قياسا ينتج المحال،
لأنه ينتج نتيجة تناقض إحدى المقدمتين الأخريين المفروضة الصدق أيضا، تمام؟ والمحال لا يمكن الالتزام به، فيكشف بطريقة راجعة بطريقة الخلف، تمام؟ يكشف عن فساد نقيض المدعى، وفساد نقيض المدعى يكشف عن صحة نفس المدعى. ولذلك سمي هذا القياس قياس الخلف أو قياس الخلف. أما تسميته بأنه قياس الخلف فلأنه يفضي إلى نتيجة هي خلف الفرض، يعني هي خلف تلك المقدمة المفروضة الصدق. وأما تسميته بأنه قياس الخلف فلأنه استدلال على الشيء من خلفه يعني من ورائه، ووراء المدعى ليس إلا نقيض المدعى، تمام؟ لأن ما وراء الشيء هو ما يكون محجوبا عنه، وإنما يحتجب عن القضية المدعاة ما يكون نقيضها لأنها تنافيها في الصدق حينئذ. على كل حال لا نزاع ولا مشاحة في الاستظراف، تمام؟ إذا اتضح ذلك فقياس الخلف دائما عبارة عن قياسين، أحدهما قياس اقتراني مركب من متصلتين أو من متصلة وحبلية، والآخر قياس استثنائي يفيد أو عبارة عن استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. أما القياس الاقتراني فأن يقال كلما لم يصدق المدعى ماذا يصدق؟ نقيضه. طيب وكلما صدق النقيض، شوف قياس من الشكل الأول تكرر الحد الأوسط اللي هو عبارة عن التالي في المقدمة الأولى مع المقدم في القضية الثانية، وكلما صدق التالي لزم المحال. ماذا ينتج من الشكل الأول؟ كلما لم يصدق المدعى صدق المحال. وماذا نريد من المحال ها هنا؟ نتيجة تناقض إحدى المقدمتين المفروضة الصدق، صدق المحال. هذا قياس اقتراني مركب من شرطيتين يفيد نتيجة هي كلما لم يصدق المدعى صدق المحال. نأخذ نتيجة هذا القياس ونجعلها صغرى لكبرى في قياس استثنائي، فنقول كلما لم يصدق المدعى صدق المحال، ولكن المحال غير صادق، أو لكن نعم لكن المحال غير صادق، لأنه محال كيف يصدق؟ وإذا كان صادق لم يعد محالا، لكن المحال غير صادق. استثناء نقيض التالي يعني صدقة كانت موجبة صارت نافية، تمام؟ استثناء نقيض التالي ينتج نقيضا المقدم. المقدم هو لم يصدق المدعى، نقيض لم يصدق المدعى هو يصدق المدعى، ولكن المحال غير صادق فالمدعى صادق. واضح المطلب صحيح؟ نقرأ هذا المقدار. قال في المتن في عبارة التهذيب قال فصل: الاستثنائي ينتج مع المتصلة، يعني ما هي الصور التي تنتج من المتصلة؟ قال ينتج مع المتصلة وضع فاعل لينتج، يعني مع المتصلة ينتج وضع المقدم ورفع التالي. وضعه شو يعني؟ يعني إثباته، إثبات المقدم يكشف عن إثبات التالي، ورفع التالي لأنه يكشف عن رفع المقدم. طيب ومع الحقيقية وضع كل كمانعة الجمع، ورفعه يعني ورفع كل كمانعة الخلو، صار واضح؟ إذن فمانعة الجمع ماذا تفيد؟ تفيد بوضع كل، ولا تفيد برفعه، ومانعة الخلو تفيد برفع كل ولا تفيد بوضعه. وقد يختص باسم قياس الخلف، يعني هو القياس الاستثنائي أصلا يسمى قياس خلف، لأن قياس الخلف نوع من أنواع القياس الاستثنائي، مع أنه التفت القياس الاستثنائي هو إما استثناء المقدم ينتج التالي، وإما استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. قياس الخلف دائما يستعمل بهذه الصياغة، يعني يكون استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. طيب وهو ما يقصد به إثبات المطلوب. ما هو قياس الخلف؟ قال وهو ما يثبت
ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ومرجعه إلى استثنائية واقترانية. الأولى أن يقول إلى اقترانية واستثنائية حتى يحصل الترتيب. على كل حال قوله الاستثنائي أي القياس الاستثنائي، وهو الذي تكون النتيجة مذكورة فيه بمادته وهيئته، أو تكون النتيجة مصرحا بها أو بنقيضها، طبعا بها حتى يكون استثناء المقدم ينتج التالي، بنقيضها حتى يكون استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. طيب مذكورة فيه بمادته وهيئته أبدا يتركب من مقدمة شرطية، يعني أبدا هذه متعلقة بما بعدها، أبدا يعني وهو دائما متركب من مقدمة شرطية ومقدمة حملية، ولذلك لا حاجة إلى تقسيمه إلى حملي وشرطي. ومقدمة حملية يستثنى فيها عين أحد جزئي الشرطية أو نقيضه لينتج عين الآخر أو نقيضه. فالاحتمالات المتصورة في إنتاج كل استثنائي أربعة. طبعا الاحتمالات المتصورة بدوا، هذا هو المراد، تمام، مش الاحتمالات الممكنة، لأن الممكن هو ما يمكن عقلا وما هو ثابت هي اثنتان. طيب وضع كل ورفع كل، يعني إما وضع المقدم أو وضع التالي أو رفع المقدم أو رفع التالي، لكن المنتج في كل قسم شيء، وتفصيل ما أفاده المصنف، أو وتفصيل ما أفاده المصنف من أن الشرطية إن كانت متصلة ينتج منها ينتج منها احتمالان، لأن وضع المقدم ينتج وضع التالي، لأن وجود العلة يكشف عن وجود المعلول، الاستلزام تحقق الملزوم تحقق اللازم، ورفع التالي ينتج رفع المقدم، الاستلزام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، وأما وضع التالي فلا ينتج وضع المقدم، ولا رفع المقدم ينتج رفع التالي، لجواز أن يكون اللازم أعم فلا يلزم من تحققه تحقق الملزوم، ولا من انتفاء الملزوم انتفاؤه. وقد عرفت من هذا أن المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزومية، واضح قائم على أساس العلية واللزوم بين المقدم والتالي، وهذا إنما يكون في المتصلة اللزومية. واعلم أيضا أن المراد بالمنفصلة هنا أيضا العنادية، إن كانت الشرطية منفصلة، هذا إذا حذفنا الواو، أما إذا وضعنا الواو فقول وإن كانت الشرطية منفصلة فمانعة الجام تنتج من وضع كل جزء رفع الآخر لامتناع اجتماعهما، ولا تنتج من رفع كل جزء وضع الآخر لعدم امتناع الخلو بينهما. طيب ومانعة الخلو بالعكس ينتج رفع أحدهما وضع الآخر. قال وأما الحقيقية فلما اشتملت على منع الجمع والخلو معا تنتج في الصور الأربع النتائج الأربع. قوله وضع المقدم ورفع التالي، نحو إن كان هذا إنسان كان حيوانا لكنه إنسان، شوف يعني أدخل أداة الاستثناء على المقدم فهو حيوان، أو تقول لكنه ليس بحيوان فهو ليس بإنسان. قوله والحقيقية كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، لكنه زوج فليس بفرد، أو لكنه فرد فليس بزوج، أو لكنه ليس بفرد فهو زوج، أو لكنه ليس بزوج فهو فرد. قوله كمانعة الجمع، نحو إما أن يكون هذا شجرا أو حجرا، لكنه شجر فليس بحجر، أو لكنه حجر فليس بشجر، أمثلة فقط. قوله كمانعة الخلو، نحو هذا إما لا حجر أو لا شجر، يرتفعان في أي شيء؟ لا حجر ولا شجر يرتفعان في الإنسان، فيمكن أن يخلو الواقع يجتمعان في الإنسان، تجتمع عدم الحجرية وعدم الشجرية تجتمع في الإنسان، لأنه لا حجر ولا شجر، ولكن لا يخلو الواقع عنهما، لأنه إن كان شجرا فهو لا حجر، وإن كان حجرا فهو لا شجر، لكنه ليس بلا شجر فهو لا حجر، لكنه ليس بلا حجر فهو لا شجر. قوله وقد يختص إلى آخره، اعلم أنه قد يستدل على إثبات المدعى بأنه لولا لصدق نقيضه لاستحالة ارتفاع النقيضين، لكن نقيضه غير واقع فيكون هذا واقعا. هذا بنفس شرح قياس الخلف وقع بقياس خلف، تمام؟ كما مر غير مرة في مباحث العكوس والأقيسة، وهذا القسم من الاستدلال يسمى بالخلف أو الخلف، الخلف عفوا، إما لأنه ينجر إلى الخلف أي المحال على تقدير صدق نقيض المطلوب، أو لأنه ينتقل منه إلى المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه، وليس هذا قياسا واحدا بل ينحل إلى قياسين، أحدهما اقتراني شرطي والآخر استثنائي متصل، يعني استثناء مركب من متصلة، يستثنى فيه النقيض التالي هكذا، لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه، وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال. ينتج لو لم يثبت المطلوب، يعني كلما لم يثبت المطلوب، كان الأولى أن يقول هكذا لأنه لا تشعر بأن القياس استثنائي، ينتج كلما لم يثبت المطلوب ثبت المحال. الآن نضيف إليه مقدمة حملية، لكن المحال ليس بثابت، فيلزم ثبوت المطلوب لكونه نقيضا المقدم. ثم قد يفتقر بيان الشرطية، يعني قولنا كلما ثبت نقيضه ثبت المحال، إلى دليل آخر فتكثر القياسات، يعني في بعض الأدلة لا يظهر المحال مباشرة، تمام؟ فلا بد أن تأتي بجملة من الأقيسة الاقترانية الشرطية إلى أن تصل في نهاية المطاف تقول لكن المحال ليس بثابت، يعني إثبات بيان المحال إذا كان يحصل بقياس اقتراني واحد، تمام؟ فهو مركب، فالقياس الخلف حينئذ مركب من قياس اقتراني وواحد شرطي. أما إذا كان إثبات هذا المحال بحيث يحتاج إلى جملة من الأقيسة، فقياس الخلف حينئذ سوف يتألف من جملة من القياسات الاقترانية ومن قياس شرطي، من قياس استثنائي واحد. فقياس الخلف دائما القياس الاستثنائي فيه واحد، ولكن القياس الشرطي قد يكون أكثر من واحد، ولذلك قال فتكثر القياسات، كذا قال المصنف في شرح الأصول. فقوله ومرجعه إلى استثنائي واقتراني معناه أن هذا القدر مما لا بد منه في كل قياس خلف، وقد يزيد عليه فافهم، يعني لا تنافي ولا تناقض بين ما قاله هنا وبين ما قاله هنا، يعني مرجع القياس إلى وجود هذين النوعين من القياس، أما أفراد هذين النوعين فقد تكثر وقد تقل. هذا هو المراد من قوله فافهم، أن النظر ها هنا إلى النوع، وكان نظره في ذاك الكتاب في شرح الأصول إلى الأفراد. فصل، هذا تمام الكلام في القياس. بقي عندنا في هذا الكتاب التعرض إلى بحثين على نحو الإيجاز، وهما الاستقراء والتمثيل، ولم يعتني الأرسطيون بهذين البابين لأنهما عندهم إن كانا منتجين لليقين فلأنهما يرجعان حينئذ إلى القياس، وإن كانا منتجين للظن ففيه أن الظن ليس معتبرا عند المناطق. بعبارة ثانية، الاستقراء والتمثيل يفيدان الظن، والظن ليس معتبرا لأنه لا يغني من الحق شيئا، وإن كانا في بعض مواردهما يرجعان إلى أو ينتجان اليقين فلأنهما حينئذ يرجعان إلى القياس، وحينئذ فيكونان معدودين من باب القياس، ويكون إطلاق لفظ الاستقراء والتمثيل عليهما مجرد تسامح. نعم، يقع الكلام في بيان الاستقراء على طريقة الماتن وعلى طريقة الأرسطيين، ثم ندخل إن شاء الله في بحث نبين فيه المشكلة في الدليل الاستقرائي، وجملة من الإشكالات وجملة من المحاولات التي طرحت لتصحيح الدليل الاستقرائي. يقع ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.